أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1594. نحن فعلا في الباب الأول من البابين في إلحاق باب الوقف. قلنا أن الوقف فيه إلحاق وفيه بابان، الباب الأول في الحبس والباب الثاني في الصدقة. والحبس أخذنا 6 أو 5 مسائل، وكانت المسألة الأولى الأخيرة عفوا أنه يلحق بالحبس 3 أمور: السكنة والعمرة والرقبة. وذكرنا أن الفرق بين السكنة والعمرة والرقبة بأمرين. الأمر الأول أن السكنة يختص بالحبس على المسكن، فمكان يسكن فيه أحبسه على فئة، على شخص، زين، هذا يسمى سكنة. وهذا السكنة مختص بالمسكن، فلا يشمل غير المسكن، مثلا أحبس بقرة أو أحبس كتاب، هذا ما يصدق عليه سكنة لأنه لا يسكن. أما بالنسبة للرقبة والعمرة، ذكرنا أنه كما يأتي في المسكن يأتي في غير المسكن، كمثلا الأبقار، مثلا الكتب، وهكذا تحبس. الفرق بين الرقبة والعمرة أنه مدة العمر يسمى عمرة، أما مدة معينة يسمى رقبة. فهنا إذا كان مكان يسكن فيه فهنا هذا يسمى سكنة، إذا حبس للسكن سكنة، وإذا كان مدة العمر يسمى سكنة وعمرة، أو إذا لمدة 5 سنوات مثلا، مدة معينة مو مدة العمر، يسمى سكنة ورقبة. زين، هاي النقطة. النقطة الثانية، قد يكون الأمر الذي يحبس مو مسكن، لا، مثل الأبقار، هاي الأبقار أو الكتب أو مثلا أجهزة أخرى يعني ما لها ربط بالسكن، هنا لا يكون سكنة، واضح، لأنه ماكو مسكن. إما أن يكون رقبة ويكون عمرة، العمرة يعني مدة العمر حبسه، أما الرقبة لمدة معينة محدودة، سنة، 2، 5، وهكذا. زين، الآن نأتي إلى المسائل المرتبطة بهذه الأمور الثلاثة: السكنة، الرقبة، العمرة. مسألة 1594، يقول السيد: الثلاثة المذكورات، يعني السكنة، يعني الرقبة، يعني العمرة، من العقود، فالسكنة عقد. احنا ذكرنا سابقا ان الوقف هو شنو؟ ايقاع، فلا يشترط فيه القبول في جميع موارده، لا يشترط فيه القبول بفتح القاف في جميع موارده. اما الحبس، قلنا تفصيل الحبس على خاص عقد يحتاج الى قبول، حبس على جهة عامة ما يحتاج الى قبول. هذا تقدم البارحة او الدرس السابق، مسألة 1591. أما بالنسبة للسكنة والعمرة والرقبة فهي الثلاثة هي عقد، فليس هو من قبيل الوقف، فالوقف إيقاع، وليس هو من قبيل الحبس، لأن الحبس بتفصيل يعني بعض إيقاع وبعض عقد. قلنا إذا وقف على إذا حبس على الخاص عقد، إذا حبس على العام إيقاع. أما هنا لا، عقد الرقبة والسكنة والعمرة هي من العقود، ماكو تفصيل، فلهذا قال الثلاثة المذكورات من العقود. زين، شنو الدليل؟ الدعية عدم الخلاف بل الإجماع، فتحتاج شنو يعني العقود أو الثلاثة المذكورات إلى إجابة قبول. هاي فيه تفريعية، بما أنه ذكرنا أنه من العقود، في العقد ماذا يحتاج؟ إلى إجابة وإلى قبول. هذا المطلب الأول في هذه المسألة، وهو أن الثلاثة المذكورات من العقود فتحتاج إلى إجابة قبول. المطلب الثاني، طبعا إذا كان من العقود يترتب عليه أحكام العقود، ومن أهم أحكام العقود حيث يقول: ويعتبر فيها في الثلاثة، لأنها من العقود، ما يعتبر في سائر العقود. هذا تقدم عندنا ما يعتبر في العقد، مسألة 51 إلى مسألة 61، هناك ذكرنا ما يعتبر في العقد. نعم، يعني يعتبر في العقيد، زين، فيه الإيجاب والقبول، ويقع بكل لفظين، زين، الموالاة بين الإيجاب والقبول، التطابق بين الإيجاب والقبول، إذا تعذر اللفظ لخرس وهكذا يقع بالمعاطاة، الإيجاب والقبول، زين. أي بعدين يقول هنا، المهم هذا المطلب الثاني، من أنه بما أن الحبس، عفوا، السكنة والرقبة والعمرة من العقود، فيشترط فيها ما يشترط في العقود، اللي هن شنو قلنا؟ نراجع مسألة 51 إلى مسألة 61. المطلب الثالث، كما يعتبر في المتعاقدين هنا يعني شنو؟ في السكنة في السكنة والرقمة والعمرة، ما يعتبر في المتعاقدين، هذا أيضا تقدم في مسألة 62 إلى مسألة 68، زين، في المتعاقدين في غيرها، يعني في غير هذه الثلاثة، كالبيع، كالإجارة، زين، البيع عقد، فيشترط في البائع والمشتري وهم متعاقدان الشروط التي ذكرناها في مسألة 62 إلى 68، كذلك الإجارة، كذلك العقود الأخرى، كذلك هذه الأمور الثلاثة، السكنة والرقمة والعمرة. وقد تقدم ذلك في كتاب البيع، وإحنا أشرنا للمسائل ورقم المسائل. إلى الآن ذكرنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول، أن هذه الثلاثة، السكنة، العمرة، الرقبة، من العقود. المطلب الثاني، أنه يجري فيه ما يجري في العقود من مسألة 51 إلى مسألة 61، الإيجاب والقبول، التطابق، الكذا، مهم، الموالاة. المطلب الثالث، يجري فيه ما يجري في المتعاقدين، طبعا من البلوغ والعقل وهكذا. المطلب الرابع، يقول السيد، ويعتبر فيها، في من؟ في السكنة، في الرقبة، في العمرة، أيضا القبض، زين، يعني كما يعتبر فيها ما يعتبر في العقد، كما يعتبر فيها ما يعتبر في المتعاقدين، يعتبر فيها أيضا، هذا الحكم الآخر، القبض. فلو لم يتحقق حتى مات المالك بطلت كالوقف. طبعا المسألة خلافية، ذهب بعض إلى اشتراط القبض في الصحة، وهذا هو الرأي المختار، حيث قال ويعتبر فيها القبض، زين، البعض قال لا، هذه الأمور الثلاثة حتى إذا ما يتحقق بها القبض صحيحة، فلا يشترط القبض في الصحة، لكن يشترط في اللزوم، فالسكنى والرقبة والعمرة إذا لم يتحقق فيها القبض فهي صحيحة ولكن غير لازمة، متى ما تحقق القبض فهو لازم، زين، هذا رأي آخر، لكن رأيي المختار أنها، يعني أنه أن القبض هو شرط في الصحة لا شرط في اللزوم. يقول ويعتبر فيها القبض، فلو لم يتحقق حتى مات بطلت كالوقف. زين زين، فالآن هذه هي مسألة 1594، عبارة عن مطالب أربعة. مسألة 1595، يقول السيد، الآن نجي نمد للمسائل، مسائل مرتبطة بالسكنة، بالرقبة، بالعمرة وهكذا. إذا أسكنه مدة معينة، هذه هم سكنة وهم رقبة، سكنة باعتبار حبسه، زين، الدار للسكن، فهي سكنة، مدة معينة يعني رقبة وليس عمرة، مو مدة العمر. إذا أسكنه مدة معينة كـ10 سنين أو مدة العمر، يعني شنو؟ هذه السكنة عمرة، يعني مدة العمر، أو مدة العمر، بس يا عمر المالك، أنا مالك البيت، قلت هذا البيت حبس على يمن على أخي أو صديقي للسكن لمدة سنتين، هاي سكنة رقبة، أو للسكن مدة عمري أو مدة عمر الساكن، هاي السكنة عمرة، أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن. هذا حكم من الأحكام المشتركة بين السكنة الرقبة، السكنة العمرة، هو لم يجوز الرجوع قبل انقضاء المدة. طبعا مسألة مهمة متوفرة فيها شروط العقد وشروط المتعاقدين وتحقق القبض، وإلا إذا ماكو قبض ماكو، مو صحيح، زين، إذا تحقق القبض شي يكون لازم، لم يجوز الرجوع قبل انقضاء المدة، إذا تحقق القبض يكون صحيح، وبما أنه صحيح بعد ما يصير يرجع أو ما يصير يفسخ، لأن يحتاج إلى دليل والدليل مفقود. فالآن أنا قلت هذا بيتي حبس على أخي أو حبس على صديقي، زين، أو حبس على الفقراء، حبسته مدة معينة ومدة عمري أو مدة عمر المال الساكن مثلا أخي، هاي كلها يسمى سكنة رقبة، سكنة عمرة، زين، العمرة عمر المالك أو عمر الساكن. هنا خلال هذه المدة، مدة العمر أو مدة المحددة، يكون لازم لا يجوز الرجوع. طبعا مقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز الرجوع للصحة والنفوذ، بالإضافة لا دليل على الجواز، يعني لا دليل على جواز الفسخ وجواز الرجوع. لم يجوز الرجوع قبل انقضاء المدة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، فإن انقضت المدة، شلون تنقضي المدة؟ في الرقبة تنتهي المدة المحددة اللي قلت هذا البيع السكن حبس على اخي لمده سنتين انتهت سنتين، او مده عمر المالك ومات المالك انتهت المده، او مده عمر الساكن ومات الساكن. قال فان انقضت المده في الصور الثلاثه رجع المسكن الى المالك. ليش؟ بعد انتهى الموضوع، هو موضوع الحبس محدد والتحديد انتهى كعمر المالك، عمر الساكن، او لسنتين مثلا المده المحدده، فانتهى بعد موضوع الحبس، فيرجع لمن؟ الى المالك. طبعا يرجع للمالك، هو اصلا المالك هو مالكه، لانه ذكرنا انه بالحبس ما يخرج عن الملكيه لكن يبقى محبوس. فالرجوع للمالك بمعنى شنو؟ يعني يرتفع الحبس، هذا لا اكثر ولا اقل، مو بمعنى انه يرجع كان لم يكن مالكا ثم ملكه مثل الوقوف، لا، بالوقوف عند تحقق الوقوف تخرج العين الموقوفة عن ملك المالك. وعندما مثلا يزول موضوع الوقوف، مثلا انقراض الموقوف عليهم أو في شيء آخر كما تقدم بالوقوف، نقول يرجع من بعد ما زالت الملكية يرجع للمالك. أما بالحبس لا، هذا المعنى ما متصور، لأنه بالحبس لا تخرج عن الملكية، فالحابس هو مالك للعين المحبوسة، كل ما هنالك أنها محبوسة. فالتعبير هنا عندما يقول رجع المسكن، ما قال رجع الملك، رجع المسكن إلى المالك، إذن هو مالك أو ورثته، طبعا المالك إذا كان حي أو ورثته إذا كان ميت. وهذا طبعا هو مقتضى القاعدة، أنه إذا انتهت المدة أو انتهى عمر المالك أو انتهى عمر الساكن، يرجع إلى المالك أو ورثته، للنص الخاص عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرة، شوف عمرة، أنها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيا جائز، يعني مشروعة لمن أعمرها، يعني لمن صارت إليه مدة العمر، فمن أعمر شيئا يعني جعل شيئا للسكن مثلا أو لغير السكن مدة العمر ما دام حيا، ما دام حيا شنو مدة عمر المالك أو الساكن، فإنه لورثته إذا توفي. زين، زائد روايات أخرى، صفحة 515 الجزء التاسع، المباني. هذه المسألة وكانت فيها حكم مهم جدا، أنه بمجرد تحقق السكنة أو العمرة أو الرقبة مع شروطه، بعد لا يجوز الرجوع، زين، قبل انتهاء المدة، ذكرنا المستند، أما بعد انتهاء المدة فترجع إلى المالك، وذكرنا أيضا المستند. مسألة 1596، يقول السيد: إذا قال له أنا عندي بيت، وقلت لمن؟ شيخ سكر، أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، لعقبك، زين، الجواب شنو هذا؟ لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن أو عقبه موجودا. العقب بعد هذا، عقبه موجودا، بعد واضح ليش؟ زين، لأنه بالتالي مقتضى الصحة أنه محبوس على شيخ سكر وعقبه، بالتالي ما دام شيخ سكر موجود او عقبه موجود يبقى السكنه، بعد ما يجوز ارجع، هذا ايضا واضح. زين، فهذا مو من جهه المده، لا، انا حبسته على هذا الرجل. زين، فاذا على يمن؟ على هذا الرجل، هو عقبه، فما دام هو موجود أو عقبه موجود يبقى سكنى ما يصير أرجاء. فإذا انقرض شيخ سكر مات هو وعقبه كنا كل من عليها فان. فبالتالي شنو هنا انتهى موضوع الحبس. ليش؟ لانتهاء من المحبوس عليهم. هذا حال الانقراض اللي يقدم عندنا أن الوقف منقرض والمنقطع الآخر. إذا انقرض الموقوف عليهم يعتبر وقف منقطع الآخر وهو وقف صحيح، وبالتالي عند الانتهاء وانقراض الموقوف عليه يرجع إلى المالك هنا أيضا. فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك، زين، لأن هي ملكه. نعم، طبعا أيضا النصوص في هذا المجال. مسألة 1597 يقول السيد: إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، هاي شي سحولها، أولا سكنة زين، ثانيا عمره، فسكن ومدة العمر هنا. إذن هذا هو موضوع المسألة، أسكنتك داري مدة عمري، أسكنتك هذا الدار. فمات الساكن في حال الحياة المالك، هذا كله موضوع المسألة. أسكنتك يا شيخ سكر، اليوم وياك، اليوم موتك وموتك، زين، أسكنتك يا شيخ سكر هذه الدار، زين، وأنت متيت. هذا هم هنا الموضوع المسألة. فمات الساكن حال حياة المالك، فهنا صورتان. الصورة الأولى: فإن كان المقصود، المقصود من هاي العبارة أسكنتك، جعلوا، كان المقصود جعل حق السكنى له الشيخ سكر بنفسه وتوابعه، زين، يعني حق السكنى، أنا من قلت لك هاي الدار سكن إلك تسكنها، لك ولتوابعك فقط، يعني المباشرة لك ولتوابعك، أنت تجيب تسكن أنت وزوجتك، أنت وزوجتك وعيالك. نعم، هذا إذا كان هو المقصود. فإن كان المقصود جعل حق السكنى له المن لشيخ سكر بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنة، أنا من أجي أقول لك يا شيخ سكر هاي الدار سكنة لك، حبس من السكن وسكن إلك، فشنو هنا الغالب عادة إطلاق اللفظ من أقول له أنا قاصد إلك المباشرة أنت وعيالك أنت وتوابعك. إنه هنا هذا المقصود الأول، وكما يقتضيه إطلاق السكنة. انتقلت السكنة بموته، بموت شيخ سكر، إلى المالك إلي قبل وفاته، قبل وفاة المالك. ليش؟ لانتهاء وزوال الموضوع، موضوع السكنة لشيخ سكر وتوابعه، زين، فبالتالي زاد الموضوع وهو انقرض يا شيخ سكر، انتهى شيخ سكر، بعد وين اكو بعد السكن؟ إن من موقف عليه من أو محبوس على شيخ سكر. نعم، فهذا هو الصورة الأولى. قال انتقلت السكنة بموته إلى المالك، يعني ترجع لي الدار بعد ما لحق، يعني تروح الورثة أو الأخوتة أو هكذا، لا ما لحق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وإن كان المقصود جعل حق السكنة له مطلقين، زين، يعني شيخ سكر هذا حبس عليك للسكن، شنو سكن؟ سواء انت تسكن او غيرك حبسته، فاذا انت متت انت عندك حق السكنه باجل الحبس، تنتقل الى من؟ طبعا مده عمر من؟ احنا قلت لك هاي الدار سكنه لمده عمري، هاي هنا المطلب مهم يا شيخ سكر، هاي الدار سكنه أسكنتك يا شيخ سكر هذه الدار مدة عمري آني، زين، ورا سنتين شيخ سكر مات، هل ترجع الدار إلي مع الأمان مقيدة بمدة عمري أو لا تبقى الدار لورث الشيخ سكر؟ هنا صورتان. الصورة الأولى: إذا كان المقصود من السكنة اللي شيخ سكر فقط وتوابعه، فما شيخ سكر، انتهى الموضوع، يرجع البيت إلي. أما إذا كان المقصود لا، المقصود أن حق السكنة ثابت لشيخ سكر، فإذا مات ما دمت أنا ما ميت، فينتقل حق السكنة إلى غيره وهم الورثة. قال وإن كان المقصود جعل حق السكنى له مطلقين، يعني مو له ولتوابعه، مو قيد المباشرة، لا حق السكنى، انتقلت السكنى إلى وارثه، وارث من؟ وارث شيخ سكر، ما دام المالك حيا. ليش أنا قيدتها مدة عمري؟ ما دمت أنا حيا. جيد، إذن هذه المسألة من حيث الموضوع، أني قلت لشيخ سكر أسكنتك هذه الدار مدة عمري، شوف مدة عمري آني. هنا صورتان، الصورتان متفرعتان، صورتان المن لبقاء المالك حي، أنا باقي حي، بس أنت متت يا شيخ سكر، ما دام متت هنا إذا كان السكنة لك فقط مع توابعك فأنت متت، يرجع لي بعد زاد الموضوع. إذا كان لا حق السكنة مطلقين، يعني ما مقيد لك ولا توابعك، يعني ما دمت أنت موجود، أنت من متت ينتقل حق السكنة لورثتك، هذا كله إذا أنا لازلت على قيد الحياة. أما أنا متت قبل موت شيخ سكر، بعد هنا حتى لو كان شيخ سكر حي وموجود وهو وعياله قاعدين، لازم يطلعون، يرجع البيت المن إلى ورثتي. ليش؟ لأن أنا مقيد أن السكنة مدة عمري وقد مت، فإذا مت انتهى موضوع أيضا الحبيس. قال فإذا مات يعني المالك، انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، نعم، فبالتالي حتى لو مات، حتى لو أنا متت قبل لي يموت شيخ سكر أو متت بعد ما مات شيخ سكر، زين، وكان السكنة مطلقا وللورثة موجودين، ينتقل من الورثة الساكن اللي هو شيخ سكر إلى ورثتي، ورثة المالك، لأنه بالتالي أنا مقيدها مدة عمري وأنا متت انتهى السكنة. قال فإذا مات يعني المالك آني، انتقلت من ورثة الساكن، من ورثتك باعتبار أنت متت، إلى ورثة المالك، أنا متت وأنت متت بعد ما كنت بخشيب الدنيا، زين. هذا كله زين المسألة، المطلب الأول وهو أسكنتك مدة عمري، وبينا أكو صورتين مع بقاء المالك حي، وأكو صورة أخرى مع موت المالك. الآن نجي إلمن لمطلب آخر، مو أسكنتك الدار مدة عمري، لا، أسكنتك الدار 5 سنوات. هسه شنو الفرق؟ ذيك مدة عمري يسموها عمرة، سكنة عمرة، أما أسكنتك الدار 5 سنوات أو 10 سنوات هاي تسمى سكنة رقبة، رقبة مو عمرة، نفس الأحكام. يعني شنو نفس الأحكام؟ إذا مات الساكن قبل 5 سنوات، قلت لك هاي الدار سكنة أسكنتك الدار 5 سنوات، إذا متت أنت قبل 5 سنوات، زين، يجي تأتي الصورتان، أنه الأولى إذا كان كما هو يفهم من الإطلاق إلك ولتوابعك، فبالتالي إذا أنت متت يبطل حتى لو ماتت 5 سنوات. إذا كان لا مطلق حق السكنة لك ولغيرك، فإذا متت تروح لورثتك ما دامت 5 سنوات موجودة. متى ما انتهت 5 سنوات إن من ترجع، ترجع للمالك أو ورثته. قال وكذا الحكم لو عين مدة معينة، صار السكنة رقبة، سكنة رقبة هاي مصطلحات مهمة، فمات الساكن في أثنائها، يعني في أثناء المدة وقبل انتهاء المدة، شرحناها زين. مسألة 1598، يقول السيد إذا جعل السكنة له، أنا جعلت السكنة لك مدة حياته، شوف المسألة القبلها أنا جعلت السكنة لك مدة عمري، أما هنا لا، جعلت السكنة لك مدة عمرك أيها الساكين، فهذه أيضا سكنة عمرة، ولكن تختلف عن المثال السابق، كان عمرة باعتبار عمر المالك، الآن عمرة باعتبار عمر الساكين. إذا جعل السكنة له لشيخ سكر، أنا جعلت السكنة لشيخ سكر مدة حياته، حياة من حياة الساكن، كما إذا قال له أنا قلت إلك أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، بينما المثال قبله أسكنتك هذه الدار مدة عمري، كلاهما سكنة، كلاهما عمرة، بس كانت العمرة في المثال السابق مثل 1597 عمرة بلحاظ عمر المالك والحابس أو يعني المالك، والمثال الآخر في مثل 1598 سكنة عمرة بلحاظ عمر الساكن. إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة حياتك هنا. فمات المالك قبل الساكين. هسه رح تنقلب الموازين. من الساعة أنا موتك قبل لا أموت، هسه أنا رح أموت قبل لا تموت أنت. أسكنتك داري يا شيخ سكر مدة حياتك. زين، أنا متت قبل لا تموت أنت، الدار ما ترجع للورثة. ليش؟ لأن أنا مقيدها بمن؟ بمدة حياتك. فلهذا قال فمات المالك قبل الساكن، لم يجوز لورثة المالك منع الساكن، منع الشيخ سكر ورثتي، ما يقدرون يمنعوك. ليش؟ لأن هنا السكنى والعمرة صحيحة ولازمة ما دام شيخ سكر على قيد الحياة وإن مات المالك، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن، إلى أن يموت منه شيخ سكر. طبعا هذا مقتضى القاعدة مثل ما ذكرنا، لأن السكنى والعمرة مقيدة بعمر الساكن، والساكن عمره طويل حتى لو مات المالك، فتبقى السكنى والعمرة في محلها. نعم، هذا حال العين المستأجرة. أنا لو أجرت لك البيت يا شيخ سكر، بيتي فد 30 سنة، زين، وأنا متت ورا سنتين، ما لهم حق الورثة يأخذون السكن من عندك، لا، يبقى البيت ملك إما لورثتي، بس يبقى مسلوب المنفعة لمدة الإجارة كلها. كذلك هنا السكنى والعمرة. هذه مسألة لطيفة وبها نكتة بيناها. مسألة 1599، يقول السيد: إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر. المسألة المتقدمة ذكرنا أمثلة علما للسكنى وللعمرة بموردين، عمرة يعني عمر المالك أو عمر الساكن، وبالرقبة يعني مدة 5 سنوات 10. الآن راح نذكر مثال آخر، ما بي لا مدة ولا عمر. قلت أسكنتك هذه الدار يا شيخ سكر، ما قلت سنتين حتى تصير رقبة، ولا قلت مدة عمري أو مدة عمرك حتى تكون عمرة. هذا الحبس بهذا العنوان أسكنتك هذه الدار، أسألك ولعيالك لك فقط كذا، المهم أسكنتك يعني جعلت له السكنة، زين، أسكنتك هذه الدار. أول سؤال، هذه السكنة صحيحة؟ وبكلمة أخرى، السكنة من دون تحديد لمدة معينة أو مدة العمر، هل هي صحيحة أو لا؟ يعني ذكرنا سابقا السكنة أما تكون عمرة أو رقبة، هاي لا عمرة ولا رقبة، سكنة لا عمرة، ما محددها بعمر أحد، لا المالك ولا الأجنبي ولا الساكن، ولا محددها بسنتين حتى تصير رقبة. فهل هذه صحيحة مشروعة أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كانت صحيحة ومشروعة، مع العلم أنا ما محدد عمر وما محدد وقت، فهي لا هي رقبة ولا هي عمرة، نقول هل يجوز للمالك أن يرجع؟ ومتى يجوز له الرجوع؟ فإذا سؤالان مهمان، أسكنتك يا شيخ سكر هذه الدار، مع العلم أنا ما محدد مدة حتى تصير رقبة، ولا قايل مدة عمري أو مدة عمرك حتى تكون عمرة وتقدمت الأحكامها. فهنا سؤالان، هل هذا جائز مشروع أو لا، يعني يصح بحيث أنه شيخ سكر يقدر يسكن باعتبار مشروع، أو ما مشروع يعني باطل؟ وإذا كان مشروعا فهل للمالك أن يرجع؟ ومتى يجوز الرجوع؟ يقول: إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما، يعني لا عمر المالك ولا عمر الساكن، الجواب فرع الأول صح، يعني هذا صحيح، فهذه سكنة ليست عمرة وليست رقبة، فإذا هذا صحيح. خلينا نشوف شنو الدليل. ولزم بالقبض، ها، لأن احنا ايش قلنا؟ صح ولزم بالقبض. المستند أنه بلا إشكال ولا كلام نصا وفتوى، هذا هو عدم الخلاف وعدم الإشكال من حيث النصوص ومن حيث الفتوى. فهنا الروايات والنصوص تقول هذا صحيح. زين، واحد. اثنين، طبعا طبعا بيها روايه، هسه نذكر بيها روايه، طبعا نذكر روايه ناقلها الروايه زين. والقضيه الثانيه الفتوى، فتاوى الفقهاء يقولون هذا صحيح عن ابي عبد الله عليه السلام، قلت له الرجل قلت له رجل اسكن رجلا داره، يعني ها يا شيخ سكر هذا هذا سكن لك، رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت، يعني لم يحدد لا هي رقبه ولا هي عمره، قال جائز. هذا هو المستند، إذا لا إشكال لا نصا ولا فتوى على أن هذا مشروع وجائز. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ووجب على المالك إسكانه لأنه جائز ونافذ، فعلى الأقل كون يسكنه لأنه جائز ولازم. ووجب على المالك إسكانه، زين إيش قد أسكنه؟ مليون سنة يو يوم واحد قدر متيقن أو يكون مدة مفتوحة؟ قال ولو لفترة قصيرة. هذا المطلب الثاني، ليش؟ لأن مقتضى الصحة كون يسكن، هسه يكون يسكن كقدر متيقن فترة قصيرة، زين هاي الفترة القصيرة ايش قد؟ قال لا يكون الإطلاق منصرفا عنها، يعني خو مو سكن خلال ساعتين أو يوم أو يومين، ماذا منصرف عن أنه ما يسموه سكن، هذا يسموه خطار ضيف. أما مثلا شهرين أو ستة أشهر أي هذا يصدق أنه سكن، شهرين لعله يصدق سكن، ستة أشهر يصدق زين. لكن إذا جاءت الشهران، يعني انتهى الشهران قعد شهرين، هل يجوز لي الرجوع؟ الجواب نعم يجوز، كما ورد في النص أيضا، قال بالرواية جائز ويخرجه إذا شاء، جائز فيقتضي الإسكان، يخرجه متى شاء، يعني بعد ما صدق أنه سكن، بس مو يوم ويومين لأن هذا منصرف ما يصدق سكن، هذا يصدق خطار، قد يكون شهرين قد يكون ستة أشهر، بعدها يجوز لي إخراجه كما ورد في النص. طبعا نص آخر، وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقع شيئا، قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء. إذا صار المطلب واضح، نعيد المسألة، إذا جعل له السكنة ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما، أولا صح ولزم بالقبض، لأن قلنا احنا بدون قبض أصلا ما يصح، ووجب على المالك إسكانه ولو فترة قصيرة زين. نعم يعني مو خلي أول ساعتين وقال لها يلا أطلع، لا لا يكون الإطلاق منصرفا عنها، ذكرنا مثالها، وجاز له الرجوع، ذكرنا النصوص بعد ذلك في أي وقت شاء زين. ثم يقول السيد ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة، شنو ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة زين؟ يعني أنه من قلت لك يا شيخ سكر هذا سكن وحددت بسنتين، قبل السنتين ما يصير طلعك، أو حددت مدة عمري، ما دام عمري موجود وما مدت ما يصير طلعي. قال ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة، ليش؟ لاختصاص الأولى بالمدة المعينة، ما يصير قبل انتهاء المدة مجرد أن يقعد شهرين ثلاثة أو أطلع، لا لأن أنا محدد بسنتين وهذا ذكرناه سابقا. والثانية هذا مستند أنه ما يصير بالعمرة، بمدة عمري حدهما والمفروض انتفاء ذلك كله زين زين. المسألة الأخيرة رقم 1600 في الباب الأول، وهو الحبس وأخوات الحبس. يقول السيد إطلاق السكنة كما تقدم، طبعا وين تقدم؟ في مسألة 1597 أخذناها قبل شوية في السطر الثاني، حيث قلنا بالسطر الثاني، فإن كان المقصود جعل حق السكنة له بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنة، يعني أنا من أقول لك يا شيخ سكر هذا البيت سكن، أسكنتك هذا الدار، إطلاق هذا اللفظ يعني أسكن لك ولتوابعك، مو إلك حق أنه تسكن أو تسكن أي واحد يعجبك أو إذا تموت تكون الورثتك، لا إطلاق السكنة هو أنه يكون لك ما دمت موجودين زين. إطلاق السكنة كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه، بل سيارته إن كان فيها موضع، يعني إن كان فيها في السكنة في المك في الدار في هذا موضع مكان معد لذلك للسيارة، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة، والمدار هنا المستند على ما جرت به العادة من توابعه، يعني أنا من أقول لك يا شيخ سكر هذه الدار سكن إلك هسه لمدة سنتين أو لمدة عمري أو عمرك، أنت خم مو تجي أنت بطرق روحك أو تقعد وحدك، لا تجيب زوجتك ولا تجيب عيالك ولا تجيب سيارتك ولا تستقبل ضيوفك، لا القضية عرفية، فهنا إطلاق السكنة يعني لك ولتوابعك أنت وزوجتك وأولادك وخدمك وضيوفك وسيارتك وحوائجك الضرورية والعادية اللي هي الأواني، التخم، كذا، مكيف، وهكذا. فهذا شنو العرف ببابك، فإنه مع فرض العادة الخارجية لا مجال لإنكار الإطلاق. هذا الشق الأول في مسألة 1600. الشق الثاني، هسه عرفنا أنه إطلاق السكنة يعني أنت يا شيخ سكار تسكن مو بس بنفسك، أنت بعائلتك وتوافعك. المطلب الثاني، وليس له لشيخ سكر الساكن إجارتها ولا إعارتها. أنا صحيح قلت لك شيخ سكر هاي سكن لك، بس ما يصير تأجرها، هذا خلاف السكنة. السكنة الظاهر منها لك ولتوابعك، مو تأجرها لغيرك ولا تعيرها. تجيب جماعة تعالوا قعدوا مكانك شهرين بلاش، هاي يسموها إعارة، أو تقعدوا مكانك شهرين بإجرة يسموها إجارة، ما يصير لا هذا ولا ذاك، هذا خلاف مقتضى السكنة. وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره. ليش؟ لعدم ما يقتضي الجواز. أنت موقوف عليك، محبوس عليك السكنة لك ولعائلتك عائلتك. فلو آجره شيخ سكر من آني قلت لك أسكنتك هذا الدار، أنت تجيب عيالك، نجيب ضيوفك، خدمك، ماكو مشكلة، بس من تأجرها هذا ما يصير. فلو آجره قلنا ما يصير، ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له للمالك حينئذ إشكال لا يدرك معه الاحتياط. هذه رادلها فشرح، ذكرنا أنه ليس له الحق أن يأجر. ليش؟ لأن خلاف السكنة، ولا يعير، ما يصير خلاف السكنة. إطلاق السكنة لك ولتوابعك لا للأجنبي، ولا يجوز لك أن تؤجرها لغيرك وتعيرها لغيرك. لكن إذا أجرتها لغيرك هل تعتبر هاي إجارة فضولية، بحيث المالك إذا قبل تكون الأجرة للمالك؟ نعم قد يقال إطلاق أدلة الفضولية يشمل المورد، لكن السيد يقول لا، لأن هنا عندنا مشكلة. شنو المشكلة؟ أنه الفضولية تتصور في كون المنفعة والعين، المنفعة والعين ملك المن إلي للمالك، أما المنفعة الآن مو ملك إلي، هي محبوسة المن لشيخ سكر. فإجراء الفضولية فيها إشكال. لو كانت كان البيت لي هو منفعته وأنا ما مأجرها وجا واحد أجرها، أي يتصور فضولي، لأن أنت استخدمت المنفعة اللي هي ملكي. أما الآن أنا من حابس العين، فالمنفعة مو ملكي، فشون تتصور فيه الفضولية؟ فلهذا قال ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له للمالك حينئذ إشكال، بينا من شأن الإشكال لا يترك معه الاحتياط. نعم هذا نعم استثناء، اريد يبين انه الاسكان واسكنتك الدار اذا بي قرين على انه السكن مو فقط لك، حق حق لك، يعني اما تسكن بنفسك او تاجرها لغيرك. قال نعم اذا فهم من المالك جعل حق السكنى له الشامل لسكنى غيره جاز المن للساكن، يعني شيخ سكر حسب الفهم والظهور قرينة نقل جاز له لشيخ سكر نقل حقه إلى غيره بصلح أو نحو الصلح، كما تجوز له إعارتها للغير حسب الإطلاق. يا يا شيخ سكر هاي سكن إليك، وفهمه من السكن مو لك ولتوابعك. لا، الصورة الثانية اللي ذكرناها في مثل 1597 يعني لك حق الحق التصرف في السكنة لك أو لغيرك، فتقدر تأجرها، تقدر تعيرها، تقدر تصالح عليها، ما عندنا مشكلة. هذا تمام الكلام في الباب الأول من البابين. الباب الثاني هذا يأتي في درس قادم، وهو باب الصدقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.